أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. حديثنا اليوم حول الفتن التي تقع في مجتمعات آخر الزمان، الانحرافات المحتفية والأخلاقية التي تشيع في المجتمع، وما هو واجبنا تجاه هذه الظواهر، وكيف نتعامل مع أهل الضلالة والفساد، وكيف نحافظ على أسرنا وأطفالنا. في العديد من النصوص، ونذكر ما تيسر منها، في العديد من النصوص أن هناك بعض الفتن التي تحدث في آخر الزمان قبل ظهور مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليملأها قسطا وعبدا كما ملئت ظلما وجورا. النصوص تتحدث عن شياع بعض المفاسد، تشيع المنكرات وتظهر البدع والأمور المخترعة التي هي ليست من الدين، بل يصبح الدين سلعة يتاجر به البعض، وعبر عنه بالروايات الذين يأكلون الدنيا بالدين، يعني يمتطون الدين، يستعملون الدين ليأكلوا الدنيا. نستشهد بحديث مفصل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم نخوض في الحديث كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الظواهر وكيف نحافظ على ديننا. يقول علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه: يأتي على الناس زمان في آخر الزمان تنتهك فيه المحارم، ويصبح الأمر شائعا وطبيعيا، ويعلن فيه الزنا، نعوذ بالله، في الأزمان العادية أكيد في مفاسد ولكن لا تعلم. في هذا الزمن، في آخر الزمان، يصبح، نستجير بالله تعالى، الزنا علنا يقوم به بعض الرجال وبعض النفاق، والبعض يتفاخر به ولا يخجل ولا يتوب، ويؤكل فيه الربا، ويطفق في المكاييل والموازين. في هذا الزمن بصير الواحد بدل ما يعطي كيلو 1000 جرام يعطي 950 جرام، بدل ما يعطي 2 كيلو يعطي 98 كيلو. وقد سمعنا من العديد من الأشخاص أنهم يتلاعبون بالميزان ويتلاعبون بالمكيال، إذا عم بعبي بنزين، والبعض يتلاعب ببعض السلع، يعني هالسلعة المفروض تكون فيها 100 قطعة تحط 90 قطعة. إذا هناك تلاعب بالمكيال والميزان والأثمان. إذا الفاتورة 60,000 تحط 65,000. ويستحل الخمر بالنبيذ، يعني بصير بعض الناس يستحلون بعض أنواع الخمر التي كانت محرمة عليهم، والرشوة التي هي محرمة تصبح كالهدية. فصار الواحد يعطي الرشوة يقول لا أنا عم بعطي هدية. ويتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذا ما نراه واضحا الآن في اللباس، في أبسط الشعر، في بعض التصرفات، في بعض الحركات. ويستخف بحدود الصلاة، يعني الصلاة لها شروط ولها ضوابط ابتداء من مقدماتها إلى وضوئها إلى طهارتها، البعض يصبح مستخفا بالصلاة. وفي هذا الزمان أيضا يذهب الناس إلى الحج فيحج فيه لغير الله. عادة الذي يحج يقول أنا ذاهب إلى الحج قربة إلى الله تعالى، شيء يقول نحن أحرم قربة إلى الله تعالى، أطوف قربة إلى الله تعالى، وهكذا. فيأتي زمان، وقد أتى هذا الزمان، أن البعض يذهب إلى الحج فقط خجلا، أو لأن بعض جيرانه أو الأقارب يسألونه أن أنت بعدك ما حجيت، أو إذا رحت على الحج نعيدك يا حج أو كذا. إذا يذهبون إلى الحج لغير الله تعالى بل لأخذ الألقاب. فإذا كان ذلك الزمان فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة، يعني يصبح ويشيع موت الفجر، فإن من وراء ذلك موتا ذريعا يختطف الناس اختطافا، ينتشر الموت السريع حيث يموت من لم يتوقع موته، حتى أن الرجل ما يصبح سالما، يعني يكون سالما عند الصباح ويمسي دفينا، يظهر من بيته ما يشبه شيء عند المساء بقول صار بأطول، وهذا ما نراه الآن، ويمسي حيا عند المساء ويصبح ميتا. فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية، وهذا ما نذكره دائما وننصح به، أن كل واحد من باب تذكر الآخرة والحرص عليها أن يكتب وصيته حتى لو لم تظهر عليه علامات الموت أو المرض. المستحب من أدب المؤمن أن يكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى، فيأتي بوصية وإن شاء الله تتوفر بالمكتب بعد عدة أسابيع، أو تنطبع الوصية تتوفر لكل الناس. بيجي الواحد بياخذ هالوصية وبيبرر بنته، شو في عندي صلاة، شو في عندي صوم، شو عندي كفارات، وشو عندي نذر، وشو عندي خمس، وشو عندي حاج، وإلى آخره، يكتب هالوصية وبحطها بالبنك، هيك بكون مرتاح. فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية، ووجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها. ومن أدب المسلم ومن علامات الإيمان المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، أما تأخير الصلاة عن وقتها فليس من علامة أهل الإيمان. فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليله إلا على طهر، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل. في ذلك الزمان حيث يخشى موت الفجأة، واحد يمسي ولا يصبح أو يصبح ولا يمسي، النصيحة إنه لا يبيت أحد منكم إلا على طهر، يعني على وضوء قبل ما ينام، فيتوضأ ينام على وضوء، لأن النوم حسب الرواية النوم أخو الموت، يتوضأ. وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل. اللي بيظهر من بيته الساعة 8 أو 9 يتوضأ منها، واللي بيظهر من بيته الساعة 3 4 5 يتوضأ منها، واللي جاي على السهر يتوضأ منها. الوضوء ليس فقط للصلاة، بل الكون على الوضوء هو أمر مستحب بحد ذاته، فإنه على وجب لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه. رسول الله يعني الذي الملاك الذي يأخذ الروح. وقد حذرتكم، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وقد حذرتكم وعرفتكم إن عرفتم، ووعدتكم إن اتعظتم، فاتقوا الله في سرائركم وعلانيتكم. وينبغي للمراقب الثالث إلى الله تعالى أن تكون المراقبة في السر أكثر من المراقبة في العلن. أما المنافق فإنه يراقب نفسه في العلن أكثر مما يراقب في السر. هذه قاعدة أخلاقية. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلى العديد من النصوص إن شاء الله التي نوفق إليها فيما بعد، التي تتحدث عن الانحرافات في آخر الزمن. في ظل هذه الأجواء حيث ينتشر الفساد، الإنسان مكلف بالحفاظ على إيمانه بالدرجة الأولى، وعلى أسرته، على زوجته وأولاده. ولا شك أن البيئة التي نعيش فيها تؤثر شئنا أم أبينا في هذه الأجيال، لأن المجتمع يؤثر، والمدرسة تؤثر، والإعلام يؤثر، صحيح. إلا أن التأثير الأول والأكثر فعالية هو من الأب والأم ابتداء، ثم ينطلق هذا الطفل إلى المجتمع. البيئة التي نعيش فيها إذا كانت وسطا إسلاميا فهذا ينعكس على الطفل وعليه، وإذا كانت البيئة ليست إسلامية فساعة إذن يتأثر بتلك البيئة، إذا كانت غربية أو متفلتة أو إباحية أو علمانية. ولذلك نرى أن بعض المسلمين الذين يخرجون من بلادهم إلى بلاد أخرى يتأثرون بهذه البيئة، إن كانوا في أوروبا أو في أفريقيا أو في أمريكا يتأثرون. ولذلك الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حذروا بفتوى يمكن تكون مش معروفة عند البعض، حرمة الهجرة والتوطن في بلاد غير المسلمين التي يخشى منها على الدين، ويخشى من ارتكاب الحرام، ويخشى من ترك الواجبات، ويخشى من انقطاع المعاصي. يعني شرعا لا يجوز السفر إلى بلد يعلم يقينا أنه سيترك فيها الصلاة، أو سيأكل لحم الخنزير، أو سيأكل الميتة، لا يسافر إلى هذه الأماكن. من هنا كان من المهم جدا للجاليات الإسلامية التي تستوطن غير البلاد الإسلامية أن تنشئ مجتمعات تحافظ فيها على التقاليد، على الأدبيات، على الأعراف التي نؤمن بها والتي أمرنا بها، على الإيمان الذي توارثناه عن آبائنا، عن أجدادنا، عن علمائنا، عن صلحائنا الموصولين بالأئمة المعصومين عليهم السلام. من المهم نحن في بيئة الاغتراب نظل محافظين على بعض العادات والتقاليد، لأن بعض المسلمين عندما يسافرون إلى الغرب أولادهم يصبحون كالأوروبيين تماما لا تميزهم إطلاقا. بعض من رأيناه في ألمانيا أو في فرنسا أو في بريطانيا أو في أمريكا، ولا يعني أعتقد هنا أيضا موجود، لا تميزهم أصلا عن الغربيين. هذا الجيل من الآباء والأمهات سوف يموت عاجلا أم آجلا، ولا سمح الله الأولاد سوف يرتدون عن الدين، وسوف يخسرهم الإسلام بالآلاف. من أجل ذلك أفتى العلماء رضوان الله تعالى عليهم بحرمة مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم في حالة الاختيار، في حالة اضطرار في الاحتياطات، ولكن أن لا نذوب في البيئة التي تستبيح شرب الخمر، أو في البيئة التي تستبيح الحرمات، أو التي يتهاون فيها في الآداب أو في العبادات أو في العادات الإسلامية، أو التي ينشر فيها الانحراف، أو التي تشيع فيها الأفكار الدخيلة أو العادات المستغربة أو الممارسات المستهجنة. هناك الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة أصلا في مجتمع المسلمين أصبحت الآن موجودة. من 100 سنة لما كان المجتمع الإسلامي عزيز وكريم وكان عندنا وجود دولي قبل ما يصير النهضة الإسلامية المباركة التي قام بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كانت مصافحة المرأة باليد أمر منكر، ما حدا بيعمل مجتمع المسلمين حتى الفاسق أو الفاسقة. للأسف أنه الآن أصبح السلام بالإيد هو الأساس، واللي ما بيسلم بالإيد أو مسلم بالإيد يستنكروا عليه. الاختلاط في مجتمعنا لم يكن شائعا لا في بيوتنا ولا في جلساتنا. الآن الاختلاط أمر طبيعي جدا، حتى أن المرأة تستقبل الرجال من دون أن يكون هناك زوج، والرجل يختلي بالمرأة من غير محارمه، بل يختلط الرجال والنساء في بعض الحفلات، وهذا غريب جدا عن المجتمع الإسلامي. ثالثا، من الأمور المستهجنة جدا أن بعض المسلمات يذهبن إلى الحلاق للوفر، وبتقعد المرأة قدام رجل يقعد يعملنا موديل لشعراتها لساعة وساعتين. هذه من الأمور التي شاعت في بيئتنا ولم تكن موجودة أصلا. منذ متى كانت المرأة تجلس بين يدي رجل لساعة وساعتين يعبث بها؟ منذ متى؟ وما أصبح شائعا الآن أن الشاب الفلان يصاحب فلانة وأن فلان تصاحب فلان إلى آخره. هذا كله نتيجة الذوبان في البيئة غير الإسلامية، التأثر ببعض الجامعات، ببعض الإعلام، ببعض العادات الغربية، بالتمدن الذي هو لا تمدن، حتى أصبحنا نريد أن نقلد الآخرين في كل شيء. البعض يتأثر بالمدارس، البعض يقلد غير المسلمين في أعيادهم، هذه شيء على كلام نقلد الآخرين، كيف بيعملوا هم بالعيد نحن بدنا نعمل، كيف بيزين نحن بدنا نزين، وهكذا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله وقرينه. يعني قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، حتى البيئة اللي بعيش فيها الواحد. إذا واحد بعيش ببيئة تشرب الخمر يصير يستهون الأمر، إنه بسيطة شو صار إذا الواحد الجمعتين كيف يشرب خمر، يعني إنه هذا شغلة عظيمة ما بسيطة مثلا. وإضافة الأمور الأخرى، إن التهاون في مخالطة أهل المعاصي أو السكوت عن أهل المعاصي أو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يؤثر علينا وعلى أولادنا عاجلا أم آجلا، خاصة إذا لم ننشئ أو نحافظ على مجتمع إسلامي بتعاوننا جميعا. نحن يجب علينا أن نلتفت إلى أن يكون هناك حاجز بين أسرنا وبين الأسر المتفلتة التي لا تقيم وزنا للشرع. ورد عندنا في الكثير من النصوص، نصوص كثيرة، مثلا انظروا مثل واحد، أن غضب الله تعالى إذا نزل على قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ينزل على الطالح وعلى الصالح، إذا كان على الصالح واضح، أما على الصالح إذا كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. قصة شعيب عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، فقل له يا رب ب60,000 من الأخيار و40,000 من الأشرار، قل له يا ربي الأشرار لشرهم، بدك تعذبهم صحيح، بس الأخيار ليش بدك تعذبهم؟ بقول له لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يغضبوا لغضبه، كانوا قاعدين عم يتفرجوا ومبسوطين وعم يستأنسين بالفساد وبالمنكر، فوثقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمش معناته إذا الواحد قال أنا مؤمن خلص هو عذاب الله ينزل على الجميع، لأن هذا المؤمن كان ساكتا وكان موافقا وكان مؤالفا لهذا الشخص، لذلك يروى في موعظة بالغة أن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، عيسى ابن مريم كان مرا مع أصحابه وحواريه على قرية مهجورة، فنظر إلى هذه القرية ورأى أنه قد مات كل أهلها وكل طيرها وكل دوابها، فتعجب عيسى عليه السلام، قال والله هؤلاء ما ماتوا إلا بغضب الله، إلا بسخطة نزلت عليهم. كيف؟ قال لو ماتوا متفرقين لتداخلوا، يعني لو مات واحد وبعدين واحد وبعدين واحد وبعدين واحد، واضح يا إبراهيم؟ نصف واضحة؟ تفهم عليه. فإذا ماتوا وراء بعض كل واحد يدخل واحد، لا، عيسى عليه السلام لقى انه كل الناس ماتوا دفعة واحدة، والدواب جميعا والطير جميعا وما حدا دفع حدا، فاستغرب جدا. فقال الحواريون يا روح الله وكلمته ادعوا الله ان يحييهم لنا فيخبرون ما كانت اعمالهم فنجتنبها. شو كانوا يعملوا حتى الله سبحانه وتعالى انزل عليهم الغضب فمحقهم عن ذكرة ابيه؟ فدعا عيسى ربه فنودي من الجو أن نادهم، فقام عيسى عليه السلام بالليل على شرف من الأرض فقال يا أهل القرية يا أهل القرية، فأجابه مجيب منهم لبيك فقال ويحكم ما كانت أعمالكم حتى غضب الله عليكم؟ قال عبادة الطاغوت وحب الدنيا، كنا نعبد الطاغوت، قال لا نحش معنى الطاغوت، وحب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. عم يتسلم أكل وشرب ومشاوير وكذا، ولا كأنه في موت ولا في آخر. إلى أن قال عيسى عليه السلام كيف كنتم تعبدون الطاغوت؟ من هو الطاغوت؟ يعني في صنم كنت تعبدوه؟ في تمثال كنت تعبد الشمس؟ قالوا له لا. قال له كنا نعبد الطاغوت أي نطيع أهل المعاصي. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد نهار. قال له كنا نطيع أهل المعاصي ونسكت على معصيتهم. كانت الناس تعمل معصية بتسم، يعمل معصية نسكت، يعمل معصية نزوره ويزورنا، لا نأمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر ونماسحه ونخافهه ولا شيء، اللي بيعمل منيح واللي مش منيح كلنا مثل بعض. فقال كنا نطيع أهل المعاصي. فقال عيسى عليه السلام كيف كان عاقبة أمركم؟ فقال الرجل بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية. بتنا يعني عند المبيت عند المساء، بتنا في عافية كل واحد شايف حاله هذا الدنيا، ولكن عند الصباح أصبحنا في الهاوية. فقال له وما الهاوية؟ قال سجين. قال وما سجين؟ قال جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة، لأنهم كانوا يطيعون أهل المعصية ويخالطونهم ويبتسمون في وجوههم، ونحن أمرنا أن نواجه أهل المعاصي بوجوه مبتكرة. إلى أن قال ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ كل أهل القرية بس أنت اللي عم تحكي من بيناتهم. قال الرجل يا روح الله إنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وإني كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما نزل العذاب عمني معهم. هذا ما كان يعمل معصية، هذا كان آدم الظاهر مؤمن بالرغم من ذلك نزل فيه الموت. بيقول له كنت فيهم، أنا كنت بيناتهم ولم أكن منهم، لكن لما نزل العذاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة عمن معهم. فأنا معلق بشعرة على شفير جهنم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها. فالتفت عيسى عليه السلام إلى الحواريين وقال: يا أولياء الله يا أولياء الله، أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المذابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة. يعني يعيش الواحد كيف مكان ويربح الدنيا والآخرة أحسن ما يعيش بجاه وسلطة ويخسر الدنيا ويخسر الآخرة. فاتعظوا يا أولي الأبصار. هذا مثال على الذي يجاور أهل المعاصي ويسكت عنه. مثال آخر عن الذي يحب بقاء أهل المعاصي ليستفيد منهم معنويا أو ماديا أو بمركز أو بوجاهة. في واحد يشوف أهل المعاصي يرتكبوا المنكر، قد يقعد بجملهم وبلاطفهم ويستفيد منهم. الإمام القاسم عليه السلام كان أحد أصحابه المقربين اسمه صفوان الجمال، قصته معروفة، إخواننا العلماء بيعرفوا القصة لأن بيستشهدوا فيها كثير. صفوان كان عنده جمال، كيف بان اليوم واحد عنده شركة تاكسيات فبيأجر التاكسيات بيستفيد منها، بيأجر السيارة وبيأخذ مصاري. صفوان كان رجل متدين مؤمن من أصحاب الإمام موسى القاظم عليه السلام، كان عنده جمال ويأجرها. فبأجرها من جملة من يؤجرها للظالمين من الحكام وفي مقدمتهم هارون الرشيد. هارون الرشيد كان كل سنة بده يروح على الحج، فجهز الجمال ويستأجرها ويدفع له مصاري لصفوان، هذا حق الطبيب. مشان هيك كان صفوان يحب هارون الرشيد وأن يطيل الله بعمره المبارك وأن يبقى في عزه وأن يبقى في ملكه وكذا. فالإمام عليه السلام جاء وأراد أن يمتحن صفوان، هو من صحابته، قال له: يا صفوان، كل شيء منك جميل، يعني أنت متدين مؤمن ملتزم بتخمس آدمي بتصلي جماعة، كل شيء منك جميل وحسن، ما خلا شيئا واحد، في شغل واحد بس مش ولا بد. قال له صفوان: أي شيء هذا؟ قال عليه السلام: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون الرشيد. إكراؤك الأجار الكريه بيسموها، مش هيك؟ كريه. قال له: في عندك شغلة واحدة بس، إنه هالجمال اللي عندك، هالتكسيات اللي عندك، تعطيها لهارون الرشيد، ويا صفوان، ما زلت تؤجر هذه الجمال لهارون الرشيد، أيقع إكراؤك عليهم؟ قال صفوان: نعم، من كل سنة ما شاء الله جهز له وأخذ منه كم شيء. قال: يا صفوان، أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ يعني أنت تتمنى أنه هيدا أهل الفساد والضلال والمنكر الله يطول بعمره ويضل بالموقع تبعه؟ طبعا هو عم يظلم البشر حتى توصلك الفاتورة. فقال صفوان: نعم أكيد، يعني الله يطول بعمره هارون الرشيد. فقال الإمام عليه السلام: فمن أحب بقاءهم فهو منهم. هذا الشيء، هذا المتخوف، شيء مخيف، أن نحب الظالمين أو أهل الضلالة أو الفساد أو الإجرام أو المنكر، الله يطول بعمرهم لنأخذ منهم شيئا قليلا. بيقول له: فمن أحب بقاءهم فهو منهم. تذكروا الآية القرآنية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذي يتولى اليهود والنصارى ما يقول: أنا ما أصلي، بصير منهم. فمن أحب لقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم يا صفوان كان ورد النار. صفوان هون قال: فذهبت فبعت جمالي عن بكرة أبيها، لا بد هالشغلة ولا بد جهنم ولا بد النار. إذا القضية فيها شبهة بدي يفوت هالفوت. إمام القاضي عليه السلام عم يحكي معه فإنه خلص. فذهب صفوان وباع جمال عن آخرية. فمن أجل ذلك لا يجوز لنا أن نحب بقاء أهل المعاصي أو نحب بقاء شوكتهم. والفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض سأل الإمام الصادق عليه السلام: من الورع من الناس؟ قال: هو الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء يعني الظالمين، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. أتمنى على الإخوة أن يلتفتوا إلى هذه الجملة، فإذا هذه الجملة مهمة، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام. مش هيك أن نحن من أدب السالك إلى الله تعالى أن يمتنع عن الشبهة، أن لا يتردد إلى مواطن الشبهة، أن يعمل بالاحتياط، لأنه من حام حول الشبهة حول الحمى كاد أو وقع فيه. فإذا لم يمتنع الشبهات وقع في الحرام، من خالط أهل الحرام وقع في الحرام وهو لا يعرف من حيث لا يدري، وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحب أن يعصى الله، ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة، ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله. إن الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآية من سورة الأنعام 45. الله تعالى قال: فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله أنه قطع دابر الظالمين. فمن أجل ذلك لما نشوف المجتمع في حالة انحراف أو فسق أو كذا، إذا أبين صلحة من صلحة، أبين قومة من قومة، أبين هم بوجباتنا، كل هذا منيح، يجب على الأقل أن لا نختلط، أن لا نتأثر، أن لا ندوم. إذا رأينا أهل البدع، إذا رأينا أهل البدع الذين يبتدعون في الدين، الذين يخترعون في الدين، الذين يتكلمون بما يطلبه المشاهدون والمستمعون، الذين يحاولون إرضاء الناس ولو على حساب العقيدة والمبدأ، هؤلاء يجب تنبيههم، يجب ردعهم، لأنهم عندما يجدون آذانا صاغية يمعنون في انحرافهم. أما عندما يجدون من يصدهم فإنهم ربما يرتدعون. لذلك ورد أن أهل البدع يجب أن يواجهوا، والساكت عنهم يساهم في ضرب الإسلام. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلام. وفي تفسير قوله تعالى عن القوم الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، قال الإمام الصادق عليه السلام: أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم. يعني صح ما بيقعدوا مع أهل المنكر، بس كانوا إذا شافوهم يبتسموا معهم ويضحكوا وإلى آخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريبة والبدع من بعد فأظهروا البراءة منهم، يعني أعلنوا البراءة، وباهتوهم لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ولكي يحذرهم الناس، ولا يتعلم من بدعهم وانحرافاتهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. أيها الإخوة، نحن نعيش في مجتمع ظهرت فيه علامات الفساد في آخر الزمن. علينا أن نصون أنفسنا، أن نقي أهلينا نارا وقودها الناس والحجارة، من خلال البيئة التي نعيش، الجيران أصحاب الأراضي. نحن مضطرين نعيش ببلاد ليس فيها أحكام إسلامية، على الأقل أن نحافظ على أسرنا على عائلاتنا. لا سمح الله إذا تهاوننا بهذا الأمر فإن هذا المجتمع سيذوب في المجتمعات الأخرى، وعندئذ نحاسب على أولادنا كيف أنهم لم يلتزموا بهذا الإسلام الذي دفع الثمن له الكثير من الدماء والشهداء والعلماء عبر التاريخ. إن صيانة أولادنا وصيانة أنفسنا عن الذوبان في المجتمعات الجاهلية هو أمر فرض واجب علينا أن نحافظ عليه حفاظا على آخرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله.